الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي ظلال سورة محمد صلى الله عليه وسلم نرتع ومن ثمارها ننهل ونتمتع، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا في هذا الدرس بحلقاته وفي غيره كذلك العلم النافع والعمل الصالح. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. وهذا هو لقاؤنا 13 في ظلال هذه السورة الطيبة المباركة، ونحن مع صفحة جديدة من صفحات هذه السورة يصور الله لنا فيها تلك السورة السوداء للمنافقين، تلك السورة الحقيقية التي لا مغالاة فيها ولا زيادة. فالله سبحانه وتعالى حين يزكي أحدا فلا يجامله، وحين يذم أحدا لا ينتقصه، إنما يصف الشيء بواقعه. وواقع المنافقين واقع سيء مرير، صوره الله تعالى بأنه أخطر وأشد من واقع الكافرين، لأن الكافرين بكفرهم داء ظاهر يعلن عن نفسه فتسهل معرفته وتتيسر مواجهته ويستطيع الإنسان أن ينجو منه. أما داء المنافقين والنفاق فهو داء خبيث عضال يدخل في المجتمع وينتشر في أعضائه ويشري ويستشري بين المؤمنين وهم لا يشعرون به، إلا أن يبصرهم الله تعالى كما بصر أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام، وتعتبر تلك تبصرة لنا أيضا، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد وصف المنافقين في القرآن الكريم وصفا دقيقا بليغا كاملا يميزهم أو يعلم عنهم ويكشف الستار عن وجوههم الخبيثة حتى يعرفهم المؤمنون ويتقوا شرهم. ومن ذلك بيّن الله تعالى موقف المنافقين في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ومنهم، أي ومن الكافرين، ومن الذين يصلون جهنم ويسقون فيها ماء حميما يقطع أمعاءهم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وعرفنا من واقع المنافقين الذي صورته هذه الآية أنهم كانوا لا يفهمون ولا يعقلون، يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المبين وهو ذو الكلام الفصيح واللسان البليغ، وهو عليه الصلاة والسلام الذي كان يكرر الكلام أكثر من مرة حتى لا يقوم السامع له إلا وقد حفظ كلامه ووعاه، وهو عليه الصلاة والسلام الذي حفظت المرأة سورة قاف من فمه ومن صوته الشريف وهي تخبز على تنور، أي على فرن بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها شغل شاغل، ومع ذلك استطاعت أن تحفظ سورة قاف من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قراءته لوضوحها ولتكرارها ولبيانها. فكيف بهؤلاء المنافقين يحضرون معه ويسمعون بيانه ثم يقولون بعد ذلك ماذا قال آنفا؟ يعني ماذا كان يقول الآن سابقا في هذه الساعة السابقة؟ ماذا كان يقول؟ فأنهم حتى ما عرفوا ما سمعوا، سمعوا شيئا لم يعرفوا حروفه ولا كلماته، فضلا عن أن يفهموا معانيه. أما الصحابة رضي الله عنهم، أما أحباب الله وأتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد رزقهم الله تعالى وعيا وعلما وانتفعوا بما استمعوا إليه فصاروا أهل علم. فتقول لهم جماعة المنافقين، يقولون الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قالوا للذين أوتوا العلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم ماذا قال آنفا؟ الله تعالى يبين سبب عدم معرفة المنافقين وسبب عدم فهمهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم أي ختم عليها وأغلقها، كما سيأتي في قوله تعالى في هذه السورة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني بل على قلوب أقفالها، أغلقت على بعض القلوب من البشر أقفال تلك القلوب وهي قلوب المنافقين. الله تعالى طبع عليها وختم عليها وأغلقها، فهي لا تسمع ولا تفهم ما سمعت إن سمعت، ولا تعقل شيئا، لا تعقل شيئا. والله تعالى يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صم في آذانهم فلا يسمعون، هو يسمع الأصوات لكن لا يعقلها، لا يعيها، لا يفهمها. وبكم لا يحسن التعبير ولا يحسن البيان، لا يعقلون، لا يفهم، لا يفهمون ما يسمعون. فالأذن فيها وتر وثقل، واللسان عليه رباط وفيه علة، والعين المبصرة في قلوبهم عليها غشاوة ومطبوع على القلوب. وطبع الله تعالى على القلب ليس ظلما لهؤلاء الناس، لئلا يقول أحد وما ذنبهم إن كان الله تعالى قد طبع على قلوبهم وهم يعملوا إيه؟ ربنا عمل فيهم كيف؟ وبعض المسلمين غير الفاهمين في هذه الأيام يقولون كلاما مثل هذا، يقع في الذنب ثم يقول: وماذا أفعل؟ إرادة ربنا فيا، أقام العباد فيما أراد، ولو أن الله أراد هدايتي لهداني، ولو أن الله أراد لي أن أصلي لصليت، لو أراد الله لي الحج لحججت، لو أراد الله أن أترك السجائر أو الدخان أو الخمر أو نحو ذلك لتركت. ويعلق كل تقصير على إرادة الله تبارك وتعالى. هذا فهم خطأ، وهذا سلوك سيء يهلك الإنسان نفسه وهو لا يدري. إنما أراد الله لنا أن نطيعه، أي أحب لنا أن نطيعه واختار لنا أن نطيعه بغير إجبار منه علينا. فمن أطاع الله أطاعه محبة فيه، أطاعه اتباعا لشرعه، أطاعه عن قناعة أنه يستطيع، أنه يستحق سبحانه وتعالى هذه الطاعة. وإن كان الله مجبرا خلقه على شيء لجبرهم على طاعته، ولا يعقل أبدا أن يجبر الله أحدا على معصيته. فما يفعلها بشر وإلا لاتهم بالجنون والسفه والضلال. وهذا قد يصدر منا ولكن لا يصدر عن الله أبدا. حدش يقول لابنه يا ولد لو سمعت كلامي أنا هكسرك، حد يحصل كده برضو؟ رئيس يقول لشعبه مثلا أو ملك يقول لمملكته من اتبع قوانيني فجنته، قضيت أمن دولة على طول ليسمع القانون، حد يقول كده؟ خرج عن دور عن طور الإنسانية وعن طور العقلاء. هذا السفه لا نقبله من بشر، فكيف نقبله عن الله تبارك وتعالى؟ لا يقبل أن يوصف الله بهذا. فلو جبر الله الخلق على شيء لجبرهم على طاعته، لذلك قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وليس ضلالها، مع أنه يقدر على ذلك سبحانه وتعالى، ولكن لو شاء وأراد حكم العباد بإرادته دون اعتبار لإرادتهم واختيارهم لشاء لنا الهداية، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن لا يشاء الله المعصية لخلقه أبدا، بمعنى يريدها ويجبرهم عليها. فما ذنب المنافقين أن يطبع الله على قلوبهم، أو إن كان الله قد طبع على قلوبهم فما ذنبهم بعد ذلك؟ ذنبهم أنهم أخطأوا أولا واختاروا طريق النفاق، فطبع الله على قلوبهم أي أغلقها على النفاق، جعلها لا تسير إلا على النفاق ولا تهتدي إلى غيره أبدا. والجزاء من جنس العمل، من جنس ما اختاروا عاقبهم الله تعالى، فهي حكمة بالغة وهذا عدل كامل من الله سبحانه وتعالى في خلقه. يقول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا، قالوا آمنا وسمعوا الإيمان وكلام الإيمان، ثم بعد ذلك كله كفروا وتردد ذلك منهم، كما يفسر ذلك قول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، كأنهم كل يوم كانوا بهذا الشكل، كأنهم كل يوم كانوا بهذا الشكل، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، مترددون إيمان كفر إيمان كفر إيمان كفر. وبينا قبل ذلك في الدرس الماضي وغيره أنهم كانوا أميل إلى إيه؟ إلى الكفر منهم إلى الإيمان، لا كانوا تبع المؤمنين ولا تبع الكافرين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكن يحبون مصلحتهم الشخصية وحياتهم الذاتية، ولكنهم مع هذا أو غير أنهم مع هذا كانوا أميل إلى الكافرين وأقرب منهم إلى المؤمنين. فمن هنا لما رآهم الله تعالى مائلين جهة الكفر ومترددين إليها دائما طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. فطبع الله على قلوبهم كان بذنوبهم أصلا، والله تعالى بين هذين الأمرين في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى التي اختارها لنفسه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره أيضا فسنيسره للعسرى التي اختارها لنفسه. فالله تعالى يعين كل إنسان في سعيه الذي اختاره وسعاه، جعل الله سعينا إلى مرضاته، اللهم آمين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، طبع الله أي ختم الله على قلوبهم أمر مخيف، لأن الإنسان إذا أغلق غلقا أو قفلا أمكن فتحه، يا ما ناس بتقتل عتال وناس بتطفشها وناس بتكسرها. استطيع ان افتح ما اغلقت وان تفتح انت ما اغلقت انا، ويفتح بعضنا على بعض. اما خصم الله وخضع الله فلا يستطيع احد ان يفتحه من بعد الله. افرايت من اتخذ الهه هواه وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله؟ لا اله الا الله. حد يقدر؟ كانه تحدي، كانها صرخه عاليه في الامه وفي الخلق جميعا، فمن يهديه من بعد الله؟ من يقول انا؟ لا احد، ولم يقلها احد، ولا يستطيع ان يقولها احد، ولا يستطيعها الانبياء انفسهم عليهم الصلاه والسلام. قال الله له: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا امر بيد الله سبحانه وتعالى وليس بايدينا نحن. فكلمه قضع الله كلمه ونسبه على قلوب المنافقين غلق نهائي، مفيش استئناف، مفيش شفاعات في الدنيا عشان ربنا يفتح قلوبهم، مفيش اكرامات، خلاص انتهت. لان الله لا يطبع على قلب العبد من اول مره، لما يتركه فتره لعله يرشد ويبعث اليه بالنذر والايات والمعجزات والعبر التي توقظ قلبه وتحيي ضميره لعله يرجع. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ولكن لم يرجع. كما نفهم التكرار من قوله تعالى: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. ومن قوله مذبذبين، حالهم دائما ثابت على هذا الوضع او ثابته على هذا الوضع، مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا يطمئنون عند المؤمنين ولا يدومون عند الكافرين. فلما تكرر ذلك منهم عدة مرات دون العودة إلى الله، ولما خالفوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفوا عهده أو أخلفوا عهدهم معه صلى الله عليه وسلم عدة مرات متكررات، ساعتها طبع الله على قلوبهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ما بالك أخي المسلم بإنسان نعوذ بالله من حاله طبع الله على قلبه، جعل قلبه مبرمجا على الكفر على النفاق، خلاص ما لها من حل، ما فيها من شفاعة، ما فيها من شفاعة، فكيف يكون طريقه ومن يكون قدوته وما منهجه في الحياة؟ لا يجد منهجا إلا الهوى. أما الهدى فيلقى على سمعه فلا يسمع، ويوضع أمام بصره فلا يبصر، ويعرض على قلبه فلا يفهم، فلا يجد إلا الهوى ولا يتبع إلا الهوى. واتبعوا أهواءهم، والأهواء جمع إشارة إلى أن الأهواء الشخصية في الإنسان الواحد أهواء متضاربة متعارضة، بخلاف لو اتبعت أهواء غيري، لو اتبعت أهواء نفسي فقط فإنها كثيرة ومتنوعة ومتعارضة في كثير من الأحيان مع بعضها، فاتباعها ضلال، واتباع الهوى هلاك وشتات، والإنسان يقطع نفسه. ومن هنا كثيرون ممن يتبعون أهواءهم على الكفر ولا ينتفعون بالهداية، كثيرون منهم وهم أكثر الناس يقبلون على الموت لا حبا في الموت ولا طلبا لشهادة في سبيل الله، وإنما يقبلون على الموت ظنا منهم أنه فرار من المشكلة، فرار من الحياة النفذة، لم يشعر بطعم الحياة مع أنه استلذ كل شيء واستطاب كل ممنوع ولم يمنع نفسه من شيء، ومع هذا شعر بالملل والسآمة والضيق فيقتل نفسه وينتحر لأنه يتبع أهواءه. النهاردة نكتب كذا وبكرة نكتب كذا وبعد نكتب كذا. تخيل، تخيل بقى فقط قطاع كبير من المسلمين، ونتكلم دائما على مظاهر، المظاهر هذه تشير إلى ما في القلوب، يعني لا نقف عند المظهر فقط ولكن أشير به إلى ما هو أكبر منه. لما شاب يحلق بنك عامل راسه ما عرفش ازاي كده، وبعدين تطلع عليه موضة ثانية كابوريا، هنا كابوريا الأول وبعدين بنك وبعدين سبعتين وأسك وبعدين طريق الأسيس وبعدين طريق اليهودي وبعدين ما عرفش يطلع طوائي من تاني، كل يوم بحال. هذا يحدث في القلب اضطرابا. المرأة مرة تلبس حسب الموضة القصير، وبعدين في الموسم القادم يزداد قصره فوق شوية فوق شوية، وبعدين ممكن تلبس طويل أو بنطلون كما هي الموضة الحالية، ولكن بنطلون رجل فيه كان زمان شوية، الآن الحالية بقى رش على الرجل على طول، دخل ازاي البنطلون ما تعرفش، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل يوم في شكل، كل يوم في حال، هذا بدون رغبتنا يضطرب به القلب ولا يستقر به الخاطر. شوف ربنا بيقول عن المؤمنين ايه، واصلح وربنا ربنا يصلح حالك ويهدي سرك ويهدي بالك، بالك يعني حالك، واحد مستقر كده وعنده قرار. على المستوى الاكبر مره تلاقي الدول ماشيه راسماليه ومره اشتراكيه ومره شيوعيه ومره كذا، وانظمه متقلبه الإنسان يشعر فيها بذبذبة واضطراب شديد. أما الإيمان فله ثوابت، ثوابت تثبت عليها وتتغير بعض الهيئات. ربنا سمح لنا ببعض التغييرات التي ترفع عنا ملل الحياة، لكن الأصول ثابتة. المرأة تلبس ملابس فضفاضة لا تصف ما تحتها ولا تشفه. ازاي بقى تلبس كما تلبس؟ المهم ان تستر جميع بدنها بشكل او باخر. فاذا ما تعرف على شكل معين للمرأة المسلمة كان مما ينبغي على المرأة ان تلزم هذا الشكل، لان المسلمة عرفت به. لكن الاصل ثابت، الاصل ثابت، الرجل اصله ثابت، تحلق شعرك كله، تقصره كله، تطلقه كله كما تشاء. الأصل أن تكون على الرأس على شكل واحد، أن يكون الرأس على شكل واحد بلا شعر كالأصلع، الأصلع بمزاجه يعني هو اللي حلق بالموت كده بمزاجه ما فيش ولا شعر في الدماغ ماشي، أو يقصر بدرجات التقصير المختلفة ماشي، يطيل ويعفي شعره ويربيه كده على كتافه. البعض هيقول زي النساء، لا، هذه عادة من عادات الرجال، كان رسولنا عليه الصلاة والسلام شعره على كتفيه لا مانع. إذا الأصل ثابت ولكن تشكيلة كده تتغير فيها أيها المؤمن وتقلب بها حالة حتى لا تشعر بملل وسآمة مع التزام حالة واحدة. دين مرن، دين فيه فسحة، دين يريح القلب ويسعده، ولا عجب، هو تشريع الله سبحانه وتعالى الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن الكافر والمنافق أشد منه، والمسلم الجاهل وراء الكافر يتبعون أهواءهم، هواه الشخصي مضطرب، فما بالك إذا كان مقدسا للعرف أيضا. فعنده رغبة وعنده العرف السائد الذي لا يستطيع في نظره أن يخرج عنه. وذاك الذي يعبد أهواء الناس، طب الناس تقول علي إيه لما أعمل كده، ما عبد هواه بل عبد أهواء غيره، نعوذ بالله. شوف كم هوى بيعبده، كم رغبة. ولكن الله تعالى شرع لنا أن نعبده وحده لا شريك له، وشرع لنا شرعا ثابتا فيه ثوابت نقوم عندها، لا تقترب بنا ولا تتقلب علينا. هي في الدنيا كلها، الزنا حرام، السرقة حرام، الخمر حرام، عند جميع الأنبياء الثوابت واحدة، الكرم صفة طيبة، كان سيدنا إبراهيم عليه السلام كريما جدا، وعرفنا ذلك أثناء سورة الذاريات. والشرع ثابت بأوامره ونواهيه، في كل شريعة جاء بها رسول أو نبي إلى هذه الدنيا، وجاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الصور تختلف من شريعة إلى شريعة، وبعض الصور تختلف من حالة إلى حالة، سمح الله لنا بهذا التغيير حتى لا نمل حياتنا، فما أجمل شرع الله تبارك وتعالى. لكن المنافقين حيارى وتائهون وضالون، لأنهم يتبعون أهواءهم. أولئك الذين أضلهم الله، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وكما عهدنا في هذه السورة، الله تعالى يقابل بين أمرين، بعد أن ذكر أهل الضلال وأن الله طبع على قلوبهم ليزدادوا ضلالا فوق الضلال الذي اختاروه، ذكر الله في المقابل أهل الهداية فقال والذين اهتدوا، يعني وأما الذين اهتدوا، والذين اهتدوا قبلوا الهداية، بحثوا عنها طلبوها. ابن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه جاء من بيته يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، ودور عليه يبحث عنه هنا وهناك، حتى وجده في مكان قد جلس فيه مع بعض كبار الكافرين في مكة لكي يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. وعبد الله بن أم مكتوم كما تعلمون رجل أعمى البصر رضي الله عنه وأرضاه، فالمشي له مرهق، وخاصة إن لم يجد قائدا، والأرض فيها حفر وفيها حجارة، أرض جبلية بطبيعتها في مكة، والأمر صعب. ومع ذلك يصفه الله تعالى بقوله وأما من جاءك، ولم يقل جاء ليه، جاءك، جاء لك خصيصا، لم يكن في مشوار أو في طريق أو في مصلحة، ثم قال والله أنا أصبت النجر فلما أدخل أسأل سؤال بالمرة كده، قال يا شيخ أهو اسأل سؤال اسألها هي الشيخ يصير اسأله في المسجد، لا ما كانش كده، ده راح مخصوص من بيته عشان يطلب العلم، جاءك أنت فقط، جاء لك خصيصا، وجاء يسعى، ليس يسعى أن يجري الجري الحس المعروف لأنه أعمى لا يستطيع الجري، وإنما يسعى أي بقلبه، جاء بهمة، قال لك يعني والله أنا فاضي السعادة لما أروح أقعد معه مع الشيخ كده يدردش معه شوي، طب هو فاضي؟ يمكن بحضر درس، يمكن براجع حاجة، يمكن تريح شوية، قالت أنا والله يعني ما عندي الشغلانة وكده، ما أروح أقعد مع النبي أحسن شوية وهو نتعلم حاجة، يعني التعليم جاي كده إيه بظروفها، جاي كده على الهامش، لا ده راح مخصوص خص طريقه وخص سعيه للعلم والتعلم، جاءك يسعى، ذهب بهمة ونشاط، وهو يخشى يقدر، معنى يخشى يعني يعطي لكل شيء قدره ويقيم كل شيء بقيمته، فيخاف فوات الشيء النافع ولا يخاف فوات الشيء الفارغ، عارف قيمة كل هذا. وهو يخشى، فأنت عنه تلهى كلا، لا تفعل هذا. رجل أعمى ذهب يسعى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتعلم، وقوم جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ودعاهم بنفسه ليجلس معهم رجاء أن يؤمنوا. ومين انتفع؟ عبد الله بن أم مكتوم. كفار مكة جلسوا وقاموا غضابا ولم ينتفعوا بشيء ولم يلقوا بالا لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الرجل عليه رضوان الله هو الذي انتفع بالهداية، والذين اهتدوا اختار بنفسه طريق الهدى وسلكه وبدأ فيه بخطوات صادقة جادة فيها سعي وهمة ونشاط، حين أمر ثمر وحين نهي انتهى. هذا يحتاج إلى معونة، لأن الشيطان يقعد له في طريقه. قال لربنا عز وجل، قال عنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا قابله الشيطان ممكن يغلبني بالشهوات بالشبهات بأي شكل من هذا، يغلبني ويردني أو يوقفني ويعطلني على الأقل. فإذا بالله تبارك وتعالى يمد هذا السالك لطريق الهداية يمده بإعانة، انت قبلت الهدى لك عندنا هدية، ما هي؟ من جنس عملك، كما فعل مع المنافق. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي زادهم هدى عظيما وآتاهم تقواهم. واعلم أخي المسلم، هدانا الله وإياك، اعلم أن عطاء الله بالهداية أعظم وأكبر من الهداية التي ننشئها نحن. قلت لإنسان صلي، قال لك وما الصلاة؟ قلت صلى كذا وكذا، اهتدى ما شاء الله، ربنا هدى على إيدك وسمع الكلام، بدأ يصلي فعلا. هذا سرعان ما يرجع أو يقعد ويكسل. لو رجع إلى صاحبه القديم وأذن وأذن للفريضة التالية، دعوته لصلاة المغرب فجاء صلاة العشاء وهو عند صاحبه القديم، فقال له قم نصلي معه. صلي؟ ماذا تصلي؟ أنا صلي عشاء، قد صليت المغرب الحمد لله. يا رجل صلي إيش؟ اللي بيصلي رزقه بولي، اقعد اقعد. لو قال له ذلك ربما قعد معه. الشحنة الإيمانية بشرية، الهداية الموجودة هداية بشرية قد تعطلها الأسباب، فلئلا تعطلها الأسباب ولتثبت ويثبت صاحبها، الله تعالى يعين فيربط قلبه على الإيمان أو يربط على قلبه بالإيمان، فمهما جذبه صاحبه القديم لا يجذب إليه أبدا. لك عم خليك انت، أنا مصلي والله، لو عملت إيه حتى هو مصلي ما سبش الصلاة أبدا، بعد ما ضقت الحاجات الحلوة دي ما سبهاش تاني. الصلاة ده نور، ده بركة، ده من ساعتها وقلبي كده فرحان طاير في الهواء من فرحك لصلاة المغرب. سبحان الله، صاحبه يجذبه إليه وهذا يقوى عليه وينشط ويذهب إلى الله في بيته ليؤدي الصلاة حين يهديه الله تبارك وتعالى. فمعنى زادهم هدى يعني ثبتهم على الهداية، فمهما تقف في طريقه العقبات فإنه يتخطاها ويتجاوزها، مهما يقع في معصية يتوب، مهما يفعل يرجع إلى الله، مهما آكل، لأن الله تعالى ربط قلبه بالإيمان. كما عاد يطمئن لمعصية حتى ولو عاودها الجسم فإن قلبه ينكر ذلك، في بعد ما عمل ذنب رجع ثاني يبكي. وبيجينا ناس كده برضه بيسألوا، واحد بتلاقيه عمل ايه يعني حاجات صغيرة جدا بتستهلش، وبعض كثير من الناس واقعون فيها وفي اكبر منها وبيضحك، ده يقول انا عملت كذا يا شيخ والله، وعيط يبكي يبكي بكاء حقيقيا. سبحان الله، تبكي من ايه ده؟ ده النهاردة في هذه الأيام، في هذه الأيام يقع في الذنب فيبكي منه دون أن يعظه أحد، هو فقط بعدما انقطع عن الذنب وانخلع منه رجع إلى نفسه. إذن عملت ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العظيم، يا رب سامحني، يا رب يا رب، وبكى وروح يسأل الشيخ ويبكي عند الشيخ، وكلما ذكر ذنبه فاضت عيناه من الدم. فما بالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم، أحد الصحابة للتابعين بعدهم الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن جيل بعد الصحابة مباشرة، يقول لهم منكرا عليهم: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. التابعين، هم التابعين لو قاموا فينا وشافوا أعمالنا هيقولوا إيه؟ لما الصحابة أنكروا على التابعين بعض أفعالهم: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تخيل سيدنا أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه كان في المسجد في صلاة العشاء، فكانت أرض المسجد من التراب، وكان يجوز لهم ويجوز لنا إلى الآن لو كانت أرض المسجد كذلك من التراب، ولكن حرمنا هذه السنة. فكان يجوز لهم ويجوز لنا في مثل حالهم أن لو غلب المصلي وهو يصلي أو غلب الإنسان الجالس في المسجد شيء من البصاق أو النخامة أكرمكم الله أعزكم، يجوز له أن يدخلها تحت قدمه اليسرى وأن يدفنها في التراب. كان من يجيب ورق بقى ولا بتاع، فإما أن يفعلها في طرف ثيابه وإما أن يضعها في الأرض ولكن يغطيها. فقد ورد في الحديث: النخامة خطيئة وكفارتها دفنها. في رواية أخرى: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لبس مسجد ما هو غلط صحيح، ولكن لها كفارة. ما كفارتها؟ أن تدفنها حتى لا يراها أحد ولا يستاء منها أحد ولا يستاء منها أحد. فأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه كان قد تفل تفلة في المسجد ونسي أو نسي أن يغطيها ويدفنها، كان ذلك في صلاة العشاء، ورجع إلى بيته وانصرف الناس. فيقول: حتى إذا أتيت مضجعي، خلاص قد منام وهينام نام على جنبه كده، تذكرت نخامتي. الله الله، ده كنت عملت في المسجد كذا، لو انا مكانه الصراحة يعني بيني وبينكم هقول ايه؟ الصباح رباح، وفي الفجر يحلها الف حلال يعني، خلاص اللي هيروح عليها بالضبط يعني هتنشف للصبح، هيحصل كذا، ساتهاون وانام، والجو مظلم وليس في المسجد انوار ولا في الطريق انوار، ولكنه ما نام. انقض من مضجعه وقام، اخذ سراجه اي مصباحا ينير له، ووصل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وظل يبحث عنها في المكان الذي كان جالسا فيه، فوجدها ودفنها ورجع الى بيته ونام، وقال: الحمد لله اني انام وليست علي خطيئه. يا خطيئه، فما بالنا بمن نام وقد قتل، ما بالنا بمن نامت عينه وقد ظلم، ونايم وغالق في النوم وظالم، بات ظالما، ما بالنا بمن بات مغتابا لغيره، ما بالنا بمن بات وقد نم وأوقع بين الناس الفتنة، ما بالنا وما بالنا، ما بالنا بمن ينام على كأس من الخمر أو شيء من المخدرات، من نام على دخان سيجارة، من نام على قطعة موسيقية هادئة حتى يسترخي ويستريح كما يزعم ويزين له الشيطان. كثيرون ينامون على خطايا ومعاصي. فأولئك القوم، أولئك القوم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أكثر الناس طلبا للهدى وأخذا له، فثبتهم الله على الهداية فلا يطمئنون إلى المعصية. وفي الأمة خير إلى يوم القيامة، فكما أشرت إلى الآن كثير من الناس جعلنا الله في الصالحين، كثير من الناس ثبت الله قلوبهم على الإيمان فلا يطمئنون إلى العصيان، مهما وقعوا في معصية فإنهم يرجعون إلى الخير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أعطاهم تقواهم، فصارت التقوى حالة شخصية أو حالة ذاتية وتصرفا تلقائيا فيه، ليس تكلفا، ليس تكلفا ولا تعنتا، كالذي قابل ابن عباس رضي الله عنهما في الحرم فسأله ما حكم قتل الذباب في الحرم. أنا ليه الدبانة كده ابن عباس في الحرم ونسيت قتلتها، حكم الموضوع ده ايه؟ او ربما كان عاوز يقتلها وخاف وقال ما اسأل الاول. فابن عباس ليه السؤال كده فيه تنطع، يعني تلكؤ، مش سؤال علمي ده، ايه ذبابة جاي تسأل عن دم الذبابة؟ ورع كده مش مظبوط يعني. فقال له ممن الرجل؟ تمنيه؟ قال من العراق. قال هين استحللتم دم الحسين وجئت تسأل عن دم الذبابة في الحرم، أجدادكم قتل الحسين وجئت أنت تسأل على الذبابة في الحرم؟ ورع كاذب، ورع كاذب. بعض النساء واخده بمنطق ان صوت المرأة عوره، ولكن إذا كلمت التاجر والبائع والمشتري وكذا وكذا تتكلم بطلاقة، تذهب إلى المدرسة لأولادها وتكلم الناظر والمدرس والموظف، كل ما حينما تكلم أحد أهل العلم تراها تحرج من السؤال، وسؤال عادي في الصلاة أو في الوضوء ما يعني ليس في ذاته محرجا، وإنما تبعث صاحبتها لتسأل أليل عن كذا. الله، هذه امرأة وأنت امرأة، إذا كان الصوت عورة فهو عورة عندك وعندها، فهم خطأ، فهم خطأ. إذا كانت المرأة تتكلم مع رجال في كلام مباح، في كلام مطلوب للحاجة، تتكلم بصوتها الطبيعي فلا حرج، ليس صوت المرأة عورة على الدوام في كل شيء، وليس متاحا أيضا في كل كلام. مش كل ما تلاقي راجل تسلم السلام عليكم السلام عليكم ماذا في الشارع، لا غلط. مش كل ما تلاقي واحد تكلمه، غلط. لا هكذا ولا هكذا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هناك طلب للكلام وحاجة تتكلمين لا حرج، تتكلم المرأة في حدود المطلوب وبالصوت الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. بعض النساء ممكن تقتل أنفها عشان تخنفش شوية تتكلم صوتها ما يكونش مغري يعني، لا ما تخفيش، لا تأثري نفسك ولا تتعبي نفسك، تركي الأمر على طبيعتك واتقي الله قدر استطاعتك، المهم لا ترقصي ولا تخضعي للقول، إنما المسألة فيها مغالاة ولا غلو. فالورع لابد أن يكون صادقا، الورع لابد أن يكون صادقا. بعض الناس يتكلمون بالزهد والزهد والزهد ثم تجد واقعه إسرافا، هذا يكتب في أهل التصوف، يا سلام الزهد إيه، وكان الإمام الفلاني ما عرفش بيأكل كثر الخبز، وكان فلان بيعمل ما عرفش إيه، وكان فلان ما بيشربش المية لمدة كم يوم، وكان فلان، وأحاديث طويلة ومعظمها موضوع عن الأئمة السابقين. طيب وانت شوف بقى ساعة نجهز الفتة كده بقى، ها طعام يكفيهم ويفيض عنهم ويفسد ويلقى، ملابسهم مراكبهم مساكنهم، لا زهد في هذه المرة. لا، الورع لابد أن يكون صادقا ولابد أن يكون واقعا، والورع في المحرمات أهم من غيره. الورع الحقيقي أن يترك المحرم، لكن يخاف من قتل الذبابة ويقتل إنسانا، يخاف من الكلمة ولا خلاص اللسان ده خطير الكلام، تبحث في حاله أو تمر بك حياته فتجده ظلم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، بخاف من كلمة ومش خايف من الايه اللقمة، كلمة اقل، اللقمة اخطر، لقمة من حرام تدخل في بناء الجسم فلا يدخل الجسم الجنة، ايما لحم النبت من حرام فالنار اولى به، نعوذ بالله. فلابد ان يكون الورع ورعا حقيقيا يتورع الانسان به اولا عن اخذ المحرمات، ثم عن اخذ المكروهات اقل شوية في الحرمة، حرمتها ليست صريحة في النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك في ترك بعض الملاذ وبعض الشهوات المباحة. يعني بدل ما يأكل وجبتين يقول لك كفاية يا عم جدنا ما بيأكلش، في فلسطين مش لاقين يأكلوا، وانا أكل ثلاث وجبات كفاية وجبتين. بس ده امتى؟ متى هذا؟ بعد ان يترك المحرم. لا يفعل هذا وحينما يأتيه الحرام يفتح له البطن ويفتح له الفم، لا يجوز هذا. الهداية بداية من الإنسان يدعمها الله تعالى بهدى منه، بهدى منه، فيثبت الإنسان على الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا تنسى هذه المقابلة بين المنافقين الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وبين الذين آمنوا حيث اهتدوا وزادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. يهدد الله تعالى المنافقين مع الإشارة إلى غبائهم أيضا، إلى غبائهم وسذاجتهم وسفههم وعدم فقههم، أنه يرى الشيء فلا يدرك حقيقته، يرى الشيء فلا يدرك حقيقته. شفت اللي جه وراها قطر، والقطر صوته عامل ازاي، وزمر كمان القطر كلفتات شديده كده، وده ماهوش هنا، الموت جاي عليه اوعى، وربما ياتيه من قبل وجهه وهو لا يدرك ايضا، خلاص ده عمي والعياذ بالله وصمت اذن. الله تعالى يقول: فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته. فهل ينظرون، يعني فهل ينتظرون، ينظرون هنا معناها الانتظار، يعني ماذا ينتظرون وهم على الضلال، ماذا ينتظرون ان يحدث؟ ايبعث الله نبيا جديدا؟ لن يكون هذا. اينزل الله قرانا بعد القران؟ لن يكون هذا. ايبدل الله دينا بعد دين؟ لا، انتهى خلاص، ما عاد شيء، ختمت النبوات والرسالات وما عاد نبي يبعث بعد ذلك. فماذا ينتظرون؟ ما بقي لهم إلا الساعة، ولا ينتظر إلا القيامة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فهي تأتي بغتة فجأة لا يشعر بها الإنسان، وساعة كل إنسان هي ساعة موته، ساعة موته، والساعة العامة هي قيام الساعة، سلمنا الله تعالى من أهوالها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد أقبلت وظهرت بعض علاماتها، وبداية الشيء تدل على مجيئه، ظهرت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلامات، من أبرزها وأشهرها وأعظمها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة هي أصبع الإشارة والوسطى، أصبع الكبير اللي في نص الكف، يعني إيه، ما فيش مسافة بقى. بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال ربنا سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. طلب الكافرون آية معجزة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه إلى القمر، أشار بأصبعه فانشق القمر فرقتين أو فرقين، حتى رأى الناس الجبل بين فرقي القمر، نصف الهلال أو نصف البدر هنا ونصف البدر هناك. بل سألوا أيضا أهل السفر، قالوا: هذا سحر، إنما سكرت أبصارنا، اتهموه أنه ساحر، فقال لهم أو قال بعضهم لبعض: اسألوا أهل السفر إذا عادوا قافلة تجارية هو رجع، اسألوها إن كانوا قد رأوا أيضا فكيف يسحرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو في مكة وقد بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الآيات. فلما رجعوا سألوهم فأقروا نعم، أو أقروا أن نعم قد رأينا القمر قد انشق ليلة كذا، وأقروا الواقعة. فثبتت هذه العلامة كعلامة لقرب الساعة، فاقتربت الساعة وانشق القمر، وتتابع الآيات عبر الأيام، وظهرت تقريبا الآن العلامات الصغرى كلها، وبدأت بعض العلامات الكبرى، وقد دنا الموعد والأجل. ونسأل الله تعالى حسن العمل أو صالح العمل وحسن الأمل، وأن يرزقنا الله تعالى الصحبة في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.